والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وبعد كنا قرأنا عددا من الآيات في سورة الزمر وأخذنا قرأنا ثلاث آيات من أوائل هذه السورة وفيها من الفوائد عظم فضل الله عز وجل على الخلق بإنزال هذا الكتاب الذي يدلهم على الحق ويرشدهم إلى ما يحقق مصالحهم دنيا وآخرة وفي هذه الآيات إثبات قوة الله عز وجل وقدرته فهو العزيز الجبار وفيها إثبات عموم حكمه وغلبة حكمته وفي هذه الآيات وجوب عبادة الله عز وجل وأنه يجب أن يفرد الله بالعبادة فلا تصرف العبادة لأحد سوى الله وفي هذه الآيات أن العبد يجب عليه أن يجعل طاعته كلها لله يطيع الله ويطيع من أمر الله عز وجل بطاعته وفي هذه الآيات بيان أن حجة من يترك عبادة الله لعبادة غيره واحدة منذ الزمان الأول وفيه دلالة على أنهم لم يخطئوا في توحيد الربوبية وهم يعرفون أن الرزاق هو الله وأن الخالق هو الله وأن المتصرف في الكون هو الله ولكن ظنوا أن أولياءهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى وفي هذه الآية دلالة على أن التقرب لله لا يكون إلا على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح لنا أن نجعل شيئا طريقا إلى الله وزلفا مقربا إليه إلا إذا ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يحكم بين العباد فيما هم يختلفون فيه وأعظم ما يختلفون فيه قضية التوحيد بإفراد الله بالعبادة فيحكم للموحدين بأنهم السابقون وبأنهم أهل الخيرات وبأنهم أهل الجنان ويحكم لغيرهم بضد ذلك وفي هذه الآيات أن الهداية هداية التوفيق من الله جل وعلا يعطيها لمن يشاء ويمنعها من يشاء لكن هناك أسباب من العباد متى فعلوها كان ذلك من أسباب هداية الله عز وجل لهم وتوفيقه وإلهامه لهم فهذه الآيات آيات عظيمة ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا حجة أخرى من حجج أولئك الذين يصرفون العبادة لغير الله ألا وهي أنهم قالوا إن من نعبده هو ابن لله عز وجل فرد الله عليهم بأنه لا يوجد ابن لله ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ثم نزه نفسه فقال سبحانه أي تنزه وتقدس وتطهر من أن يكون له ولد فإن قال قائل أليس بنو آدم يسعون إلى تحصيل الولد ويعدونه كمالا فنقول فرق بين الأمرين فابن آدم ضعيف يحتاج إلى من يوازره والله قوي لا يحتاج إلى من يعاونه وابن آدم يموت عما قريب فيحتاج إلى من يخلفه، والله جل وعلا هو الأول والآخر باق بقاء دائما، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ هذه الآيات من قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
يرد الله عز وجل على أولئك الذين يزعمون أن الله جل وعلا قد اتخذ ولدا، ويبين لهم أن الله لو أراد أن يتخذ ولدا لاتخذ أكمل المخلوقات وأكبرها خلقة وأعظمها قوة، ولكن الله عز وجل غني عن أن يكون له ولد، وهو القوي القهار وهو الباقي أبدا وهو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء. وبالتالي فهذا دليل على أنه لا يحتاج إلى ولد، وأن من نسبوه إلى الله على أنه ولد له سبحانه لا تصح نسبته لرب العزة والجلال. ثم قال سبحانه أي تقدس وتنزه وتطهر من أن يكون له ولد، هو الله. فإذا كان هو الله فحينئذ لا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سوى هو الله سبحانه الواحد القهار، فهو المنفرد حقيقة في البقاء وهو المنفرد في التصرف، فلا يقع شيء في الكون إلا بأمر الله وخلق الله وتقدير الله سبحانه وتعالى. فجميع الوقائع التي تقع إنما هي خلق لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو غير محتاج لأحد سواه، لأنه هو الواحد المنفرد بالملك المنفرد بالتصرف الباقي بلا أمد. وبالتالي فإنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يكون له ولد. ثم أقام دليلا آخر لإثبات وجوب العبادة لله وحده، ألا وهو دليل خلق المخلوقات العظيمة، وأعظمها خلق السماوات والأرض. هذه السماوات العظيمة الكبيرة ذات الجرم العظيم، سبع سماوات كبيرة لا يصل إليها الناس بقدراتهم وتملأ الأفق، خلق من؟ خلق الله. فإذا كان الله هو الخالق لها دلتك على عظمة الله وعلى قدرة الله، ومن ثم يجب عليك أن تعبد الله. ثم هذه الأرض التي تحت أقدامنا أرض عظيمة كبيرة، شاسع مساحتها، خلق من؟ خلق الله. فإذا كان الله قد خلقها فيجب علينا أن نعبده وأن نعرف قدرته. ثم قال بالحق، أي أن خلق هذه الأشياء ليس على جهة العبث، وإنما خلقها لأمر عظيم، ألا وهو أن يعبد الخلق ربهم جل وعلا. وعبادة الخلق على نوعين: عبادة اضطرارية يقوم بها الجمادات والحيوانات، وعبادة اختيارية يقوم بها أصحاب العقول من بني آدم ومن الجن. ثم أقام دليلا آخر على هذا المطلوب العظيم، ألا وهو أنه سبحانه يكبر الليل على النهار. هذه آيات عظيمة كبيرة الشأن، لكن لما كانت متكررة علينا في كل يوم غفلنا عن التنبه لعظمتها. بينما نحن في ضياء عظيم ونهار مشع ونور ساطع، فإذا بنا في ظلمة حالكة شديدة، ثم بعد ذلك نجد نورا، من الذي فعل هذا؟ يكور الليل على النهار، من الذي فعل هذا ويكور النهار على الليل؟ فتكويرهما وتدويرهما وجعلهما يجريان يتعاقبان آية عظيمة. فأين المتفكر في هذه الآيات العظيمة التي هي بين يديك يا أيها الإنسان؟ ثم قال: كل يجري لأجل مسمى. هذا اللفظ فيه معنيان: الأول أن هناك توقيتا للليل وتوقيتا للنهار، بالثانية وبالدقيقة ينتهي النهار في الساعة الفلانية وينتهي الليل في الساعة الفلانية. كل يجري لأجل مسمى. وأما المعنى الآخر فهما يجريان دائما إلى وقت معلوم قدره الله عز وجل لتوقف جريان هذان الأمران العظيم الليل والنهار في أجل يعلمه رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: ألا هو العزيز الغفار. جمع بين صفتين واسمين متقابلين، أولهما اسم العزة فهو القوي القادر ذو الجبروت والعظمة والكبرياء سبحانه وتعالى، والغفار أي يتجاوز عن الذنوب ويغفر للعباد ويقلب سيئاتهم إلى حسنات. لكن لا بد أن تلاحظ أن مجرى كل اسم له داع يدعو إليه. فالله غفار للتائبين المقبلين عليه، وهو سبحانه عزيز جبار منتقم بالنسبة لأولئك الذين يخالفون شرعه يسيرون على غير أمره. ثم قال تعالى في بيان حجة أخرى تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، قال: خلقكم من نفس واحدة. انظر إلى نفسك، كم فيها من الآيات العظيمة التي لو تفكرت فيها لعرفت عظمة الله وقدرته. كم في بدنك من الأعضاء؟ كم فيه من العظام، كم فيه من حبات وخلايا، كم فيه من كريات دم، كم فيه من العروق، وكم وكم في بدنك يا ابن آدم، أفلا تتفكر في ذلك ويجعلك تستشعر أن الله هو الذي خلقك؟ ثم ألا تنظر إلى بدنك؟ أليس الله بقادر على أن يقلب حاله في لحظات بحيث يجعلك تمرض بعد صحتك؟ فإذا كان الأمر كذلك أفلا تفرد الله بالعبادة؟ فهذه الأصنام لم تخلق السماوات والأرض، وهذه المعبودات من دون الله من ملائكة ومن أنبياء ومن أولياء ومن أصنام، كلها لم تخلق السماوات والأرض، وكلها لم تكور الليل على النهار، وكلها لم تخلقكم يا ابن آدم. ثم انظر إلى آية أخرى تدلك على وجوب إفراد الله بالعبادة، فقال خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، مع أن أبانا واحد إلا أننا خلق كثير، كل هؤلاء أبوهم آدم عليه السلام. فانظر إلى عظيم قدرة الله، ثم انظر هذا طويل وهذا قصير، وهذا متين وهذا رفيع، وهذا على صفة وعلى لون، وذاك على صفة أخرى وعلى لون آخر. من الذي صرفهم كذلك؟ ومن الذي جعلهم يختلفون مع أن أباهم واحد؟ هو رب العزة والجلال. وبالتالي أفلا تتفكر في هذا وتعيد التفكير في خلق الله عز وجل لك ولغيرك من بني آدم، ويورثك هذا مخافة الله، ويورثك هذا رجاء الله، ويورثك هذا محبة الله جل وعلا، فإنه القادر سبحانه وتعالى. قال ثم جعل منها زوجها، أي أن الله أخرج من آدم عليه السلام زوجه حواء عليها السلام. وهذه آية أخرى، هذه آية أخرى قدرها رب العزة والجلال. وقد جاء التذكير بهذا الأمر العظيم، وهو أن الناس قد خلقوا من نفس واحدة في مواطن عديدة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم ذكر جل وعلا آية أخرى تدلك على فضل الله عليك، ومن ثم توجب عليك أن تشكر الله على نعمه. هذه اللحوم التي تأكلونها من لحوم بهيمة الأنعام، من الذي أنزلها؟ قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ما هي الأزواج الثمانية؟ من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين، ومن الماعز اثنين، كما ورد في سورة الأنعام، وبالتالي يجعلنا هذا نعرف عظم نعمة الله علينا، وبالتالي نشكر الله وحده بأن نخصصه بالعبادة لا نصرفها لأحد سواه. قال تعالى ثمانية أزواج، من الظهر اثنين ومن المعز اثنين ولا الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثم قال تعالى مذكرا بنعمة أنعم بها عليكم تجعلكم تعبدون الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في بطن الأم من الذي يتدخل ومن الذي يتصرف في بطنها رب العزة والجلال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق أنواع الخلق في الرحم فهناك نطفة وهناك علقة وهناك مضغة ولكل وقتها ولكل نظامها ولكل ترتيبها ترتبها رب العزة والجلال وهذه آية عظيمة ينبغي بنا أن نتفكر فيها ثم بعد ذلك تنفخ فيها الروح ويصبح خلقا آخر رجلا وامرأة أفلا يدلك هذا على قدرة رب العزة والجلال فتبارك الله أحسن الخالقين ثم قال خلقا يخلقكم في بطونكم من بعد أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث أي في الرحم هذه ظلمة ظلمات الرحم وهناك مشيمة تكون فوق الرحم تغطي الرحم وهكذا هناك بطن يحويها هذه ظلمة البطن وهذه ظلمة المشيمة وهذه ظلمة الرحم ثم قال ذلكم الله ربكم أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله الذي يربيكم بصنوف النعم كم من الخيرات أتتك وكم من النعم قد وصلت إليك حينئذ هذا يجعلك تشكر الله وتفرده بالعبادة فإن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يكور الليل على النهار وهو سبحانه الذي يخلق ابن آدم خلقا من بعد خلق في بطن أمه ثم قال ذلكم الله ربكم له الملك أي الذي يملك التصرف أي الذي يملك التصرف في جميع ذلك يظنه هذا الشخص له بينما هو في الحقيقة لأمر الله جل وعلا ثم قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضى وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا هذا الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبركاتكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين يقول السائل أعلم أن رمضان شهر قديم ولكني أكسل عن الطاعة وقراءة القرآن فما هو الحل
الطاعات ليست على منوال واحد هناك طاعات هناك طاعات كثيرة متى عجزت عن طاعة فعليك بالتوجه إلى غيرها من الطاعات وهناك ما يخف على الإنسان، وإنها كما يذكر لو تدبرت خلق الله وتأملت فيه ونسبت هوية إلى الله وعرفت عظمة الله فيه كنت مطيعا لله عز وجل بذلك بدون أن تعمل أو يتحرك شيء من جوارح أو تأخذ شيئا من المال. وهناك أمر آخر ألا وهو الاستعانة برب العزة والجلال، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى أن يقول بعد الصلاة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.
أحبكم الله. يقول السائل: قمت بعمل عمرة من الطواف والسعي ولكن لم أقصر من شعري إلا الثاني يوم، ذلك لأني كنت متعبة، فماذا علي؟
إذا لم تنوي التحلل فليس عليك شيء، لأنه لا يجب ولا يشترط في الحق أو التقصير أن يكون بعد السعي مباشرة.
أحبكم الله. يقول السائل: هل استخدام أدوية توضع تحت اللسان وتدوب من المقدرات؟
هذه الأدوية إن كانت تدخل في الحلق فإنها تفطر، وأما إذا كانت الحبة توضع تحت اللسان ولا يدخل منها شيء إلى الحلق فهذه لا تفطر، هي بمثابة المراهم التي يدهن بها البدن، لأن الفم من خارج البدن وليس من داخله، لذلك لو وضعت فما في حلقك ثم أخرجته لم يؤثر هذا على صوتك.
حبكم الله. يقول السائل: هل الصلاة التي تكون بين الأذانين تكون أيضا في صلاة الجمعة بين الأذانين؟
صلاة الجمعة يشرع للإنسان أن يؤدي السنة قبلها سنن مطلقة ليست بسنن راتبة، بالتالي لو فاتت فإنها لا تقضى، فالباب مفتوح قبل الجمعة، إن أراد أن يصلي كل وقت وكل لحظة هو مشروع له.
أثابكم الله. يقول السائل: هل سنة الوضوء تصلى في أي وقت حتى ولو كان ذلك الوقت وقت كراهة؟
هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، منهم من قال ذوات الأسباب ومنها سنة الوضوء تفعل في أوقات النهي الموسع، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة، ولعله أرجح الأقوال، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أوقات النهي بعدد من الصلوات.
صلى الله عليكم. يقول السائل: اعتمرت من الرياض علي قبل 3 أيام، ثم بعدها اعتمرت لنفسي عمرة أخرى، ثم بعدها وزوجتي أخذت عمرة أخرى لأمها، فما هل يجوز ذلك؟
لا يحسن بالإنسان الذي يقيم في مكة ولو إقامة مؤقتة أن يأتي بالعمرة، فليكتفي بالطواف والصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة 14 ليلة لم يعتمر فيها، ومع حجة لم يعتمر عمرة أخرى، ولم يكن من شأن سلفنا الصالح لا في عهد النبوة ولا بعدهم الإتيان بالعمرة من مكة.
أثابكم الله. يقول السائل: أصلي مع الإمام 11 ركعة يعني الأخيرة، وأما قبل ذلك فأشغل نفسي بالطواف، فما حكم ذلك؟
لا حرج عليك في هذا، وإن كان الأولى بالإنسان إذا صلى مع الإمام يصلي معه أول صلاته إلى آخرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخرجت الزكاة ليلة 27 ووزعتها بعد فجر يوم 28 فهل أدرك بذلك الفضل؟
يجوز ذلك ولا حرج على الإنسان فيه، لأنهم كانوا في عهد النبوة يقدمون إخراج زكاة الفطر باليوم واليومين كما ورد في حديث أبي سعيد في الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مباشرة الزوجة بدون جماع وهم صائمين يلزم من ذلك الكفارة على الزوجين؟
إذا لم يكن هناك إنزال فليس عليهم شيء ولا يلحقهم شيء من المنفعة، وإذا كان هناك إنزال بلا جماع بطل صوم الإنسان وعليه التوبة إلى الله منه ويجب عليه قضاءه، وإذا كان هناك جماع ولو لم يكن معه إنزال وجبت الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين.
بارك الله. يقول السائل: ما حكم التصوير الذي كثر في الحرم؟
ألم نوضع الحرم من أجل أن يصور فيه؟ جهي ماذا وضع الحرم؟ إيش؟ عبادة الله، ليس للرياء وللسمعة يا أيها الناس شاهدوني، وليس لشغل الأوقات بما لا يفيد مثل هذا التصوير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب في جدة والآن سكنت مكة شهرين، فإذا أردت العمرة هل ميقاتي الفندق في مكة أم جدة؟
أهل مكة إذا أرادوا الإحرام يحرمون من أدنى الحل، إن عائشة لما كانت في مكة وأرادت العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وكان محتاجا إلى سرعة الوقت ومع ذلك أمرها بالذهاب إلى الحل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمت من المدينة ثم أكملت عمرتي ثم ذهبت إلى الفندق فلبست لباس النوم وحلقت من شعري، ثم توقفت من حلق الشعر ولبست لباس الإحرام مرة أخرى وأكملت الحلق، فما حكم ذلك؟
إن كان الإنسان عندما لبس ثياب المخيط ينوي التحلل تخلص من العمرة وجب عليه دم، وإن كان لا ينوي ذلك لبسها يريد راحة أو من غير شعور أو نسيانة فإنه يحلق ولا يجب عليه شيء.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي الزكاة والصدقة لأقربائي حتى ولو كانوا على مذهب ضال؟
الزكاة تعطى للمسلم من الأصناف الثلاثة المذكورة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء، ولم يفرق بين فقير فاسق وفقير مطيع، ولا بين شخص وآخر، وإنما المعول عليه في صحة الإسلام العالم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفت شوطين ثم أتاني ما يشغلني قدر ربع ساعة، فهل أقضي ما يشغلني ثم أعود أبني على الشوطين أم أعيد من جديد؟
عندنا مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز قطع الطواف أو لا يجوز؟ أما الطواف الواجب فلا يجوز قطعه مثل طواف العمرة وطواف الزيارة وطواف الوداع، والنوع الثاني طواف المستحب، والمستحب يجوز قطعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع وأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
الله. يقول السائل: قدمت إلى مكة لمدة شهر وعزمت على الرحيل، فهل أصلي يوم رحيلي في صلاة الظهر قصرا أم متما؟
إذا أراد الإنسان الرحيل والسفر ولا زال في البلد الذي يسكنها فإنه لا يقصر الصلاة، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني أصبحتم تتنقلون وتذهبون من مكان إلى آخر.
يقول السائل: ما حكم مخاخ العطر في الصوم؟ هل يفطر الصائم؟ أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا في شركة تقوم بطرح الشباب مالا، ولكنها تأخذ منهم مقدما 15,000 ثم تقرضهم المبلغ لمدة سنتين، هل هذا ربا؟
أعيد السؤال.
يقول: في بلدنا شركة تقوم بطرد الشباب، ولكنها تأخذ منهم على كل شخص مقدمة 15,000 ثم تقرضهم مليونا لمدة سنتين، فهل هذا ربا؟
إذا كان البنك يدفع 2,015,000 ويأخذ 2,000,000 باتفاق مسبق حال العقد الأول فهذا هو الربا المنهي عنه شرعه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن عمر رضي الله عنه جمع الناس بالتراويح وأمرهم أن يصلوا 23 ركعة؟
صلاة التراويح كانت تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاها النبي ليالي ثم خشي أن تفرض عليهم. وكان هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أئمة يصلون للناس جماعات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان تجد في المسجد الواحد 5 جماعات 6 جماعات كل منهم يقتدي بإمام، فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يسبه أحد أو يشتمه يجب عليه أن يتركه ويقول: أنا صائم، هل هذا هو حديث وما معناه؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقول: إني امرؤ صائم.
الله. يقول السائل: تقول السائلة: تزوج علي زوجي، خيرته بين طلاقي أو طلاقها، فقال لي: لا يجوز لي أن أطلقها أي ثانية، فهل هذا صحيح؟
وهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة جاءت للعمرة ثم حاضت، فماذا يجب عليها أن تصنع؟
تبقى في مكة وتدعو وتذكر الله حتى تطهر، فإذا طهرت أتت بالعمرة.
أحبكم الله. يقول السائل: هل يصح أن نسلم تسليمتين في صلاة الجنازة؟
اختلف العلماء في صلاة الجنازة هل هي تسليمتان أو تسليمة واحدة، فهذه مسألة خلافية من الزمان الأول، والجمهور يرون أنه يكتفى بسلام واحد لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحبكم الله. يقول السائل: والدي لم يكمل طواف العمرة حول الكعبة 7 أشواط بل طاف 5 فقط، فما حكم ذلك وذلك بسبب حالته المرضية الشديدة؟
أخطأتم على أبيكم، كان لولا أن تجعله على عرفة لئلا يتعب في عمرته أو يحمل. حينئذ الواجب عليه إكمال العمرة، فتأتون به وتجلسونه على مثل هذه المقاعد وتمكنونه من إكمال عمرته.
ثابكم الله. يقول السائل: في السعي بين الصفا والمروة بعد الشوطين نام قليلا من التعب ثم أكمل السعي، فما حكم ذلك؟
حكمه صحيح ولا حرج عليه، لأن السعي جمهور أهل العلم لا يشترطون فيه الوضوء، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة.
ثابكم الله. يقول السائل: شخص يصلي النافلة وسلم بعد الركعة الأولى ولم يذكر إلا في الركعة الثانية، فما حكم ذلك؟
يشد الإشكال، يشد السهو.
ثابكم الله. يقول السائل: هل لي أن أصلي مع الأئمة في صلاة التراويح إلى أن يتموا، أم أصلي 8 ركعات وأنصرف؟ ما هو الأفضل؟
الأفضل أن تكمل صلاتك مع الإمام، فإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على 11 أو 13 هذا لا يعني عدم جواز ما عدا.
أثابكم الله. يقول السائل: من هو الفقير الذي نعطي له الزكاة؟
الفقير الذي تعطى له الزكاة هو الذي لا يجد سداد حاجته، ما عنده ما يأكل به ويطعم أبنائه، هذا فقير ما عنده مركب.
أثابكم الله. يقول السائل: في صلاة الجنازة ما هو الدعاء الذي يقال للميت؟
أي دعاء تستحضره في نفسك مما ينفع الله به الميت فإنه يكفيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن سعد رضي الله عنه أنه يقول أو يدعو على من افترى عليه فيقول: اللهم أطل عمره وأكفي الفقرة وعرضه للفتن؟
على كل، الدعاء سلاح عظيم يستجيب الله به لأولياء المؤمنين، خصوصا أصحاب الصدق والضعف من الناس، وهذه حادثة تدل على قدرة الله في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الفضيل؟
اشتر نفسك فتعتقها، فأنت رقيق. كيف تخرج رقبتك من الذئب إلى الحرية؟ تشتري نفسك ببذل بعض أوقاتك في طاعة الله.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نسي سجدة من السجدتين في ركعة وذلك بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة كاملة؟
يأتي بركعة، من نسي سجدة لا يدري في أي ركعة أو يعلم أنها في الركعة الأولى لأنه يأتي بركعة تعوض ما فاته.
أثابكم الله. يقول السائل: والدي لم يكمل الطواف وعاد لبلده وتوفي، هل يجوز لولده أن يعمل عمرة عنه؟ أثابكم الله. يقول السائل: والدي لم يكمل الطواف وعاد لبلده ثم توفي، هل يجوز لولده أن يعمل عمرة عنه؟
أمر العمرة أمر مستقل، لكن الكلام في عمرة الوالد. طائفة من الفقهاء قالوا: يعود وليه فيكمل عمرته، والأرجح أنه لا يجب عليه ذلك. فالرجل الذي وقصت ناقته في عرفة لم يوص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأن يأتي بعمرة أو حج أو يكمل المناسك عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في هذا الشهر المبارك؟
خلاف السنة، تكرار العمرة خلاف السنة، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحاب رضوان الله عليهم. ثم فيه ضياع أوقات وإهداء طاقات فيما لا ينتفع.
بسم الله إليكم. يقول السائل: هل دعاء قاطع الرحم مستجاب؟
فيها تفصيل لعلنا إن شاء الله نفصل فيها في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.